بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام سيقع في ثلاثة أبحاث. البحث الأول، هل يختص الوجوب وجوب قضاء الولي بما إذا كان الميت رجلا أم يعم المرأة؟ وقلنا أن الدليل على التعميم هو رواية عبد الله بن سنان، لكن المشكلة أنها ضعيفة السند بالإرسال، وقد يستدل على التعميم بوجهين آخرين. الوجه الأول ما ذكره صاحب المدارك وصاحب الجواهر أيضا، من أن الأحكام غالبا مشتركة بين الرجل والمرأة إلا ما دل الدليل على الاختصاص، وهذه الغلبة تفيد بأن وجوب القضاء عن الميت يعم المرأة أيضا كما الرجل. وقلنا في الرد على هذا الوجه بأنه أشبه بالاستحسان، لأن الغلبة لا تعني بالضرورة أنه في هذا المورد أيضا الحكم مشترك بين الرجل والمرأة، لكن يمكن إعادة صياغة هذا الوجه بأن نقول بأن الواضح من الفقه أن الأحكام مشتركة بين الرجل والمرأة إلا ما دل الدليل والقرينة على اختصاص حكم بأحدهما، وهنا في هذا المورد لا دليل ولا قرينة تفيد الاختصاص، وبالتالي يمكن القول بتمامية هذا الوجه. إن قلت أننا نتصور الخصوصية في المورد لا يتم هذا الوجه، وأن قلت أننا لا نتصور خصوصية للقضاء عن الرجل في هذا المورد فحينئذ يتم هذا الوجه، والمسألة تحتاج إلى مزيد من التدقيق والتأمل. الوجه الثاني هو أيضا ما ذكره صاحب المدارك، من أن هناك روايات تدل على وجوب قضاء الولي عن المرأة في الصوم، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة نتعدى من مورد هذه الروايات في الصوم إلى الصلاة، فنحتاج أن نبحث في هذه الروايات لنرى هل أنها تدل ويمكن أن نتعدى منها فيها من الصوم إلى الصلاة أم لا يمكن ذلك. من هذه الروايات موثقة محمد بن مسلم في الوسائل الجزء العاشر صفحة 334 أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23 الحديث 16، قالوا عنه لا تذكر العاشر غير موجود، قال وعنه لا انتخر لا طلعوا لي شنو وعنه بقرينة الحديث رقم 13 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال وبقرينة ذيل الحديث رقم 7 334 جزء العاشر باب 23. لا عندك انا كاتب عندك تابع لي وياك. بقرينة الحديث رقم 13 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال وبقرينة ذيل الحديث رقم 7 الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، فنحتاج أولا أن نبحث في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال، وبعد ذلك نبحث في سند الرواية من علي بن الحسن بن فضال إلى الإمام. قلت الرواية موثقة لأن إذا أغمضنا النظر عن الطريق وقلنا بصحته كما سيأتي البحث في ذلك، فالرواية موثقة بعلي بن الحسن بن فضال لأنه فطحي، ولا أدري لماذا عبر عنها الشيخ المصنف والسيد الخوي رحمة الله عليه بأنها صحيحة، لا أدري، مع أن صاحب المدارك الذي ذكر هذا الوجه قال في الموثق عن محمد ابن مسلم. طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال ذكره في المشيخة في جزء 30 صفحة 133، قال: وما ذكرته في هذا الكتاب عن علي بن الحسن بن فضال فقد أخبرني به أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، إذا قلنا بوثاقة جميع مشايخ النجاشي فهو وثقة، وإذا لم نقل فهو مهمل. وإجازة عن علي بن محمد بن الزبير، علي بن محمد بن الزبير لم يوثق. المشكلة في هذا الطريق إذا أغمضنا النظر عن ابن عبدون في علي بن محمد بن الزبير الذي لم يوثق. عن علي بن الحسن بن فضال هذا في المشيخة في جزء 30 صفحة 133، وأيضا في الفهرس نفس الطريق صفحة 272 الطبعة المحققة من السيد الطباطبائي ترجمة رقم 392. وهنا نحتاج أن نبحث إذا أمكن توثيق علي بن محمد بن الزبير فلا مشكلة في الطريق بناء على وثاقة أحمد بن عبدون، وإذا لم نستطع توثيق علي بن محمد بن الزبير فهل يمكن تصحيح الطريق بغض النظر عن وثاقة علي بن محمد بن الزبير من عدمها أم لا؟ أما توثيق علي بن محمد بن الزبير فقد ذكرت له عدة وجوه، أهمها وجهان. الوجه الأول أن النجاشي، طبعا أنا بحثت هذا سابقا لكن أعيده مع زيادة، إذا وجدت زيادة أو تأمل نعيد البحث وإلا فلا نعيد. النجاشي في ترجمة ابن عبدون ترجمة رقم 211 صفحة 87 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة، قال في ترجمة ابن عبدون، قال: وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير، وكان علوا في الوقت، وكان علوا في الوقت. هذه العبارة قرأت بقراءتين: أولا أن الضمير عليكم السلام ورحمة الله، وكان قد لقي أبا الحسن علي بن محمد القرشي المعروف بابن الزبير وكان علوا في الوقت، أولا الضمير اسم كان يعود لابن عبدون أم يعود لابن الزبير، وعلوا في الوقت لو غلوا في الوقت. قرأت بقراءتين هذه العبارة. الدامات رحمة الله عليه قرأ هذه العبارة كان علوا في الوقت وارجع الضمير الى ابن الزبير. السيد الدامات وثق علي بن محمد بن الزبير بهذه الطريقة، بطريقة انه وكان علوا في الوقت اسم كان علي بن محمد بن الزبير، وكان علوا يعني كان في غاية الفضل والعلم والثقة والجلالة في وقته وأمانه. هذه قراءة. القراءة الثانية وكان اسم كان يرجع إلى ابن عبدون، ليس علوا في الوقت وكان غلوا في الوقت، يعني كان في عنوان شبابه. هذه القراءة يقرأها السيد الخوي رحمة الله عليه، يقول الضمير يعود إلى ابن عبدون، وكان عندما لقي ابن الزبير غلوا، أي كان في عنوان شبابه. ثم يقول السيد الخوي رحمة الله عليه مع التنزل، وعلى فرض أن الضمير يعود إلى ابن الزبير وأن العبارة كان علوا في الوقت، فهي لا تدل على الوثاقة، بل غاية ما تدل عليه أن ابن الزبير في ذاك الوقت كان رجلا شاخصا ومن المعارف. ويشهد لذلك أن النجاشي نفسه قد ذكر هذه الجملة في إسحاق بن الحسن بن بكران في ترجمة رقم 178 صفحة 74، قال ضعيف في مذهبه وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه. فمع أنه وصفه بأنه ضعيف في مذهبه قال كان علوا في الوقت في هذا الوقت، كان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه، فهذه العبارة لا تدل على التوثيق بوجه. حتى لو أرجعناها إلى ابن الزبير وقلنا كان علوا وليس كان غلوا، ليس بالغين وإنما بالعين المهملة، حتى لو قلنا بذلك فهي لا تعد توثيقا لابن الزبير، بل غاية ما هنالك أنه كان من المعارف، كان رجلا شاخصا معروفا في ذلك الزمن. هذا وجه، وهذا الوجه تبين أنه لا يتم في توثيق ابن الزبير. شنو يعني؟ تفصيل يذكر فيه ابن عبدون كان قد لقي فلان وروى عنه، لأنه يروي عن طريقه إلى ابن الزبير، كان قد لقي ابن الزبير وروى عنه وكان علوا في الوقت. من هو الذي كان علوا في الوقت؟ فإحنا تنزلنا وقلنا حتى لو كنا قلنا ابن الزبير فهي لا تدل على الوثاقة. على كل حال العبارة مزمنة لا تدل على شيء. الوجه الثاني ان ابن الزبير قد وثق في كتب الجمهور واوردوا في حقه عبارات عالية المضمون، وثقه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ووثقه ياقوت الحموي في معجم الأدباء، ووثقه الذهبي في سير أعلام النبلاء، وأصحاب الجرح والتوثيق والتعديل من الجمهور لا يوثقون الشيعي إلا إذا كانت وثاقته بمثابة من الوضوح بحيث لا يمكن التشكيك فيها، وإلا فإنهم عادة ما يطعنون بالشيعي لأجل تشيعه، بعضهم يطعن في الشيعي لأجل أنه شيعي، فكيف يوثق الشيعي؟ فتوثيق العامة لشيعي أمارة وثاقته العالية، لأنه من الوثاقة بحيث لا يمكن التشكيك بذلك، بحيث وثقه حتى العامة. ما أقول ضعيف نوع ولا أقول ضعيف نوع، لا هذا إسحاق، هذا قلت النجاشي قال عبارة في إسحاق بن الحسن بن بكران، قلت قال ضعيف في مذهبه وكان في هذا الوقت علوا فلم أسمع منه، ليس في ابن الزبير، ابن الزبير ليس ضعيفا في مذهبه. على كل حال وثقه الجمهور، والجمهور لا يوثق شخصا من الشيعة إلا إذا كان من الوثاقة بوضوح بحيث لا يمكن تشكيك وثاقته. لكن هذا الوجه التام إذا ثبت أن ابن الزبير كان معروفا بالتشيع، طبعا وابن الزبير شيعي بدليل ذكر في سيرته أنه عندما توفي نقل من بغداد إلى النجف، وعادة الله يفعل ذلك إلا بالشيعي. فنقول أن هذا الوجه تام لو فرض أن ابن الزبير كان معروفا بالتشيع وأنه كان لا يخفي تشيعه، وليس من الواضح أنه كان معروفا بالتشيع. لو كان معروفا بالتشيع لذكر العامة أنه كان شيعيا أو غمزوا عليه بتشيعه، حتى لو قالوا الثقة قالوا أنه شيعي أو أنه رافضي، ولعله كان غير معروف بالتشيع يخفي تشيعه كما في كثير من الشيعة الذين تولوا القضاء، حتى لهارون بن رشيد مثل نوح بن دراج الذي كان يخفي تشيعه. هذا لا يطعن في وثاقته، لكن لا لا احنا في مقام الاستدلال على وثاقته من كتب العامة، هذا لا يعني انه ثقة عندهم. لو كان شيعيا معروف التشيع ووثقوه قلنا بان وثاقته من الوضوح بمكان بحيث لا يمكن تشيك بها، لكن كان يخفي التشيع ويوثقوه لعله على مبانيه، عاجبهم هو. واضح الفكرة؟ كان يخفي التشيع وكان يعتقدون انه ليس شيعيا ووثقوه على مبانيه، فهذا لا يدل على وثاقته. متى يدل على وثاقته؟ يدل فيما لو كان معروفا بالتشيع ومع ذلك فقد وثقوه، هذا يدل على وثاقته. مثل ابن ابي عمر مثلا،
يعني شيخنا
فساد العقيده
ما
ندخل
احنا في العداله،
احنا ما
قاعدين
نقول النتيجه، المعيار
يبقى
اصل التوثيق. توثيقاتهم غير جهل، توثيقاتهم على مباني غير مباني. هذا الكلام يتم لو كانت توثيقاتهم حجه، نقول هذا ثقة عند العامة بغض النظر عن عقيدته، لكن توثيقاتهم ليست حجة عندنا. احنا نريد نستدل بوجه، نقول هذا شيعي معروف التشيع وقد وثقه العامة. لماذا وثقه العامة مع انه معروف التشيع؟ هذا لان وثاقته من الوضوح بمكان بعيد لا يمكن تشكيك فيها، فيكون ثقة عندنا. هذا الوجه هكذا نصيغه، لكن إذا كان يخفي تشيعه لعله وثقوه على مبانيهم بلحاظهم هم ليس بلحاظنا نحن، وتوثيقاتهم ليست بحجة عندنا. لا لا، لو كان واحد ثقة عندنا وثقة عندنا قواك مشكلة، مو عناد احنا وياه، بس كون ثقة عندنا على مبانينا احنا نوثقه، وثقة عندنا وثقة عندنا ماكو مشكلة، لكن ثقة عندهم ما نعرف شنو لحاظ الوثاقة التي عندهم. ربما يوثقون شخص لطعنهم بالشيعة مثلا، مو معلوم شنو مبانيهم في التوثيق. اذا هذان اهم وجهان في توثيق علي بن محمد بن الزبير، وتبين انهما ليسا بتامين بغض النظر عن وثاقته. هل يمكن تصحيح الطريق الى علي بن الحسن بن فضال، طريق الشيخ الطوسي المار عبر ابن الزبير، هل يمكن تصحيحه الى علي بن الحسن بن فضال بغض النظر عن وثاقة علي بن محمد بن الزبير؟ ذكرت لذلك عدة وجوه. الان لو بنينا على عدم وثاقة ابن الزبير، هل يمكن تصحيح طريق الشيخ الطوسي الى علي بن الحسن بن فضال ام لا يمكن ذلك؟ ذكرت عدة وجوه، اهمها وجهان. الوجه الاول وفق نظرية التعويض، اشار الى ذلك السيد الخوي رحمة الله عليه، وفصل ذلك السيد الصدر في مباحث الاصول للسيد الحائري في الجزء الثالث القسم الثاني صفحة 193 وصفحة 245 بحسب الطبعة، بحسب اختلاف الطبعة. هذا الوجه توضيحه ان الشيخ روى كتب ابن فضال عن استاذه احمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، وهذا الطريق فيه مشكلة بابن الزبير، والنجاشي روى تلك الكتب بسندين، احدهما عن احمد بن عبدون عن ابن الزبر عن ابن فضال، والثاني هذا نفس المشكلة فيه بغض النظر عن أحمد بن عبدون، نفس المشكلة ابن الزبر أيضا فيه، والثاني طريق معتبر وهو عن محمد بن جعفر في آخرين عن ابن عقدة عن ابن فضال. في أحد الكتب التي قد تراجعونها تجدون في آخرين محمد بن جعفر في آخرين هامش، ولا أظن هامش من المؤلف لأنه أسمى من ذلك، في آخرين اسم مكان، هذا غريب، عن محمد بن جعفر في آخرين يعني في مجموعة يعني معه آخرين في الطريق، في آخرين يعني مع آخرين، يعني محمد بن جعفر يروي عن ابن عقدة عن ابن فضال في طبقة محمد بن جعفر مجموعة من الرواة، ومحمد بن جعفر وإن لم يوثق إلا بناء على كونه من مشايخ النجاشي، لكن يكفي أنه في طبقة واحدة مع عدة رواة، ويبعد جدا بحساب الاحتمال أن النجاشي يروي عن مجموعة كلهم ليسوا بثقات، بعيد جدا، مثل كلامنا في العدة، مثل كلامنا في مجموعة من أصحابنا، نقول يبعد على شخص مثل النجاشي يروي عن ثلاثة فصاعدا في آخرين ثلاثة فصاعدا كلهم ليسوا بثقات، بعيد جدا. فهذا الطريق معتبر، هذا الطريق محمد بن جعفر في آخرين عن ابن عقدة عن ابن فضال، هذا الطريق المعتبر يمكن تصحيح ما رواه الشيخ من كتب ابن فضال بمعونة ما ذكره الشيخ النجاشي من الطريق المعتبر. وتوضيح ذلك يعتمد على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن الشيخ والنجاشي قد تلقيا كتب ابن فضال عن ابن عبدون عن ابن الزبير، ومن المعلوم أن النسخة التي تلقاها أحدهما لا تختلف عن النسخة التي تلقاها الآخر، إذ لا يحتمل أن يكون ابن عبدون قد أعطى نسخا من كتب ابن فضال إلى أحدهما غير النسخ التي أعطاها للآخر، هذا مقدم. المقدمة الثانية، النجاشي قد روى كتب ابن فضال بطريق آخر، قال وأخبرنا بجميع كتبه محمد بن جعفر في آخرين عن ابن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق معتبر لما ذكرته من أنه مع محمد بن جعفر مجموعة من الرواة يبعد تواطؤهم جميعا عن الكذب. المقدمة الثالثة، أن ما رواه النجاشي من نسخ كتب ابن فضال بطريق معتبر بطريق ابن جعفر لا يختلف عما رواه من نسخ تلك الكتب بطريق ابن عبدون، بل هما متطابقان، وإلا لتعرض للاختلاف بينهما، فإن مبنى النجاشي عند اختلاف النسخ يشير إلى اختلاف النسخ. مثلا بالنسبة إلى كتاب أبي رافع ذكر في صفحة 6، وبالنسبة إلى كتاب ابن أبي عمير ذكر في صفحة 327، وكتاب الحسين بن سعيد ذكر في صفحة 60 بحسب طبعة مؤسسة النشر الإسلامي اختلاف النسخ، وذكر أن لهذه الكتب نسخا متعددة أشار إلى اختلاف النسخ فيما بينها. وبالتالي ما دامت النسخ واحدة لكتب ابن فضال وقد رواها الشيخ النجاشي بطريق معتبر، فيمكن تعويض طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال بطريق النجاشي المعتبر. ولا يمكن التشكيك بهذا الوجه إلا إذا قلنا بأن النسخ التي رواها النجاشي عن محمد بن جعفر في آخرين عن ابن عقدة عن ابن فضال تختلف عن نسخ كتبه التي رواها النجاشي عن ابن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن ابن فضال، وهذا بعيد جدا، لأن النجاشي لو كانت النسخ التي قد وصلته تختلف عن الطريقين لأشار إلى ذلك. هذا وجه للتصحيح. الوجه الثاني للتصحيح ما نقله السيد محمد رضا السستاني حفظه الله عن السيد السستاني الأب عن والدي، ذكر وجها آخر. قال الشيخ: وإن لم يذكر في المشيخ أو الفهرس في سنده إلى كتب ابن فضال إلا طريقا واحدا يمر بعلي بن محمد بن الزبير، إلا أنه يظهر من أوائل التهذيب أن له طريقا آخر إليها. هو في المشيخ أو الفهرس لم يذكر إلا طريقا واحدا يمر عبر ابن الزبير، وهو ضعيف السند، ليس ضعيفا وإنما لم يوثق، لكنه في أوائل التهذيب ذكر طريقا آخر. قال: جماعة من أصحابنا عن أبي محمد هارون بن موسى الأكبري عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن علي بن الحسن بن فضال، وهذا الطريق معتبر بلا إشكال. توضيح ذلك، شنو فارس هذا الطريق؟ يقول السيد محمد رضا نقلا عن والده ان الشيخ لما شرع في تهذيب التهذيب قام بإيراد الأحاديث بأسانيدها من مشايخه إلى الإمام، لم يختصر. عندما بدأ في تهذيب التهذيب ذكر أسماء الرواة من مشايخه إلى الإمام، ثم ارتاى بعد ذلك أن يبتدئ باسم الراوي الذي أخذ الحديث من كتابه أو أصله، على أن يورد عند الفراغ من التهذيب أسانيده التي يتوصل بها إلى تلك الكتب، وذلك رعاية للاختصار في الوقت والجهد. والملاحظ أنه أورد في أوائل التهذيب روايات كثيرة بسند مزدوج إلى علي بن الحسن بن فضال، فنراه يقول: أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن، وهذا السند المزدوج ليس سندا إلى خصوص تلك الروايات، بل هو سند الكتاب الذي أخذ عنه تلك الروايات. وما يشهد لذلك، قد تقول هذا السند المزدوج إلى هذه الروايات الخاصة وليس إلى كتاب علي بن فضال، وما يشهد لذلك أنه أورد بعض الأحاديث في التهذيب بالسند المزدوج المذكور، لكنه أوردها في الاستبصار مبتدئا باسم علي بن الحسن بن فضال، مع التزامه به أيضا بأنه لا يبتدئ إلا باسم الحديث، إلا باسم من أخذ الحديث من كتابه. فيعرف من هذا أن هذا الطريق المزدوج هو طريق إلى كتاب علي بن الحسن بن فضال. توجد إشكالات أخذ ورد، لا أريد أن أتوقف عندها، من أراد فليراجع قبسات في علم الرجال في الجزء الثاني، طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. فإن قبلت بأحد هذين الوجهين تم الطريق، وبالتالي نراجع ما بعد علي بن الحسن بن فضال، وإلا فالرواية ضعيفة السنة، ونحن نبني على كفاية نظرية التعويض في توفيق في تصحيح طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال بطريق النجاشي الثاني المعتبر. علي بن الحسن بن فضال فضحي ثقة، بقية السند عن علاء المقصود به علاء بن رجين الثقة المعروف عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمتت. رواية في الجزء العاشر صفحة 334 باب 23 حديث 16 عن محمد بن مسلم عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمتت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان هل يقضى عنها؟ فقال أما الطمت والمرض فلا وأما السفر فنعم. شنو قالت الرواية؟ امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمتت أو سافرت، يعني شنو؟ لم تصم في شهر رمضان ثم ماتت قبل أن يخرج شهر رمضان. أي مهم هذا القيد، ماتت قبل أن يخرج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ الإمام قال يقضى عنها ما فاتها في السفر، أما الطمت والمرض فلا وأما السفر فنعم. لا لا فرق، لا فرق. في المصدر يقضي، في المصدر يقضي، في الوسائل يقضى،
في الوسائل كمان يوجد يقضي، هذا يقضى أو سافر ماتت قبل أن يخرج رمضان.
على كل حال النسخة
السؤال موجه
هل يقضي أو يقضى نفس الشيء، هل يقضي نفس الشيء ما فرق، هل يقضي من هو الذي يقضي؟ الولي. هل يقضي عنها أو هل يقضى عنها؟ نفس الشيء ما فرق هالحظ، ما تأثرنا في الاستدلال. فقال أما الطمت والمرض فلا وأما السفر فنعم. ومثل هذه الرواية صحيحة أبي حمزة، هذه الرواية قد تشكك في سندها، صحيحة أبي حمزة لا مشكلة فيها، في الوسائل الجزء الرابع صفحة 333 أبواب أحكام شهر رمضان الباب 23 الحديث الرابع. وعن عدة من أصحابنا بقرية الحديث رقم 2 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، أحمد بن محمد مشترك بين ثلاثة كلهم ثقات والأغلب أنه الأشعري بقرينة روايته عن علي بن الحكم، وهو يروي وهو يروي عن علي بن الحكم أيضا، الغالب أنه عندما يذكر أحمد بن محمد يقصد به ابن عيسى الأشعري، وعندما تراجع تجد أنه يروي عن علي بن الحكم. علي بن الحكم ثقة، عن أبي حمزة المقصود أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار الثقة المعروف، عن أبي جعفر قال سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمتت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال أما الطمت والمرض فلا وأما السفر فنعم. تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين كيف؟ أن يقال هكذا، تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين على ماذا؟ على وجوب القضاء عن المرأة، أن يقال هكذا، أن السؤال فيهما ليس عن أصل المشروعية. قد تقول أن السؤال عن أصل المشروعية ولا كلام في أصل المشروعية، كلامنا في الوجوب. تقريب الاستدلال بهما بدعوى أن السؤال فيهما ليس عن أصل المشروعية، لأنه واضح خصوصا لمثل محمد بن مسلم و أبي حمزة الثمالي، فليس السؤال إلا عن الوجوب، وقد فصل عليه السلام بين السفر وغيره، وبمقتضى عدم القول بالفصل بين الصوم والصلاة نتعدى من الصوم إلى الصلاة. واضح تقريب الاستدلال بهاتين الروايتين أن الاستدلال بهما ليس عن أصل المشروعية لكي تقول غاية ما تدل الروايتين على الجواز، بل السؤال فيهما عن الوجوب، لأن المشروعية مشروعية القضاء عن الميت من الوضوح بمكان، لا سيما لمثل محمد بن مسلم وأبي حمزة الثمالي. فالسؤال عن الوجوب فتدلان على وجوب القضاء عن المرأة فيما لو سافرت في شهر رمضان وماتت، تدلان على وجوب القضاء على الولي عن المرأة في الصوم، وبضميمة عدم القول بالفصل نتعدى من الصوم إلى الصلاة. هل يتم هذا التقريب أو لا؟ هذا ما شئت إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.